بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا لقاؤنا المتجدد، نسأل الله تعالى أن يجدده بزيادة الإيمان وأن يدفع عنا نقصانه من الغفلة والتقصير والمعصية، فنحن أهل لذلك جميعا وأهل لكل خير وإحسان وجود. واليوم مع كتاب السنة والباب 44 والحديث 245، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عندما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يا ما شاء الله، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. أي والله ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. هذا حديث إسناده صحيح. والجملة الأخيرة وهي أن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إذا مت على غير هذا دخلت النار. هذه الجملة ثابتة عن غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة ثابتة عن عبادة بن الصامت وعن أبي الدرداء وعن أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا بأسانيد صحاح أو حسان. وهذا الحديث الصحيح فيه: ورحمة ربك خير مما يجمعون، وفيه: ورحمة ربك خير مما يعملون. الأولى آية والثانية ليست بآية، لأن الناس هذه الأزمان اختلطت عليهم الكلمات الطيبة بآية القرآن. يعني كثيرا ما أسمع أن واحدا يقول قال الله تعالى كذا، وأسمع فأتعجب من هذه الآية التي أسمع. ولعلي قلت لكم من قبل أنه في أحد المرات كنت أصحح كراسة في الجامعة، ده كراسة جماعية لأقول في ابتدائي وإعدادي، ويقول الطالب: وهذا مصداق قول الله تعالى: اسعى يا عبدي ونسعى معك. والله فتعجبت كيف وصل الأمر بالمسلمين الذين يعني لا يميزون بين القرآن وغيره. يعني حتى إذا لم تكن حافظا للكتاب فليكن عندك ملكة تمييز الكتاب عن غيره. يعني لو إن في هناك إنسان أتى بآية قرآنية وأتى بعشر جمل ليست من القرآن، هل يستطيع أن يميز هذه من تلك ولا لا يستطيع؟ بفضل الله تعالى يستطيع بمنتهى السهولة والبساطة، بخلاف أي كتاب آخر محرف. لو جبنا أي إنجيل من هذه الأناجيل الزائغة الفاسدة، أو أي توراة من هذه التوراتات الفاسدة وهي غير موجود، الإنجيل الذي أنزله الله وجعله الله تعالى لعيسى، والتوراة التي خطها الله تعالى لنبيه موسى، ليس شيء منها موجود إلى الآن، مش حاجة منها موجودة. الموجود كما قلت لكم من قبل تفسيرات وتأويلات وشروح العلماء والأحبار والرهبان. فكون إن المسلم لا يستطيع أن يميز بين كتاب الله عز وجل وبين غيره، هذه كارثة كبيرة. ومن هنا يمكن أن أقول بأن أفضل مشروع يجب أن نتبناه الفترة القادمة هي مشروع إقراء القرآن للناس وتعليم الناس كتاب الله عز وجل وجمع الناس على القرآن. هذه مسألة لابد أن نجعلها ده مشروع المستقبل. مشروع المستقبل إن احنا نسمع الناس كلهم القرآن. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله. وحدثتكم من قبل الحديث أيرفع العلم ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأبناءنا. وقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا نؤمن ساعة. حديث معاذ أخرجه البخاري معلقا ووصله غير البخاري أحمد وابن أبي شيبة. هيا بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله عز وجل ويقرآن القرآن. وقلت لكم من قبل إن أحسن وظيفة أرشحها للإخوة في هذه الأزمان وظيفة إيه؟ وظيفة مؤدب. والمؤدب أفضل ما يؤدب به الغلمان أن يؤدبهم على كتاب الله عز وجل. أن يؤدبهم على كتاب الله عز وجل. وهذه مسألة إن شاء الله سأفرد لها موضوعا طويلا وبحثا مستفيضا في حينه إن شاء الله. نبيكم الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أي نعم نحن بأحوالنا تلك حالي وحالك. لو أن الله تعالى يعني توفانا ونحن في هذه الحال هل نحن نستحق بأعمالنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا أن نكون من أهل الجنة؟ أنا صراحة يعني أكاد أجزم إن ربنا لو توفاني على هذا الحال أنا خاف. لا يمكن أبدا أن أقول أطمئن وأقول بأني من أهل الجنة. لا يمكن أبدا. بل إن الراجح أن أكون من أهل النار. ما الذي صنعت؟ فكل الطاعات والعبادات التي صنعتها لا تناسب ولا تكافئ نعمة واحدة أنعم الله تعالى بها عليك. وكل الطاعات والعبادات يعتبرها من القصور والنقصان ما الله تعالى به عليم. ما الله تعالى به عليم. ولذلك لا أحد يستفيد من نافلته إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفراد من الصحابة الكرام. لماذا؟ لأن النوافل تكمل بها الواجبات. النوافل تكمل به الايه؟ الواجبات. هذا في الصيام والصلاة والصدقة إلى غير ذلك. فإذا كانت واجباتنا كلها ناقصة إذا النوافل التي نؤديها تكمل بها الايه؟ الواجبات. إن كملت الواجبات يعني هنأخذ من النوافل نحط في الواجبات والله أعلم هل هكفي ولا تكفي. الله أعلم. نسأل الله تعالى رحمة من عنده. إذا في الحقيقة هذه النوافل لن نستفيد بها استقلالا لكن من الذي كمل له واجبه وحسن له واجبه فأخذ أجره تاما موفى هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده الناس متفاوتون فكذلك استفادة الناس برغائبهم وسننهم ونوافلهم استفادتهم بذلك استفادة أيضا متفاوتة. إذا لو ربنا سبحانه وتعالى عذب الناس جميعا عذب الناس جميعا عذب الخلق جميعا ما عذبهم وهو ظالم له بل يكون معذبا وهو عادل سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله. يا سلام. الحجاج ابن يوسف الثقفي مضرب المثل في الظلم والطغيان. مضرب المثل في الظلم والطغيان. الجماعة علماء التربية والذين يعدون برامج فنون الخطاب يقولون بأن الخطاب الجيد ألا تهجم عليه هجمة، ولكن لابد أن تهيئ السامعين لتلقي الخطاب، لابد أن تهيئ السامعين لتلقي الخطاب. فالحجاج ابن يوسف الثقفي هذا رجل أوتي قدرا واسعا من فنون القول ومن الأدب ومن الأدب ومن فهم بعض الشرع مع ظلمه وجهله وتعسفه وبطش. هذا الرجل قتل 100,000 نفس، معظمهم من التابعين ومن الصالحين والقراء، وهو في النزع قال: اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي، اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي. يا لها من جملة، يا لها من جملة. إذن رجاؤه وقلبه تعلق بمين؟ تعلق بالله عز وجل، يطلبه ويسأل منه الرحمة. أمير المؤمنين الخليفة الباطش في سبيل الله، الغازي في سبيل الله، وهو المأمون ومن بعده المعتصم. الخليفة المعتصم قبل أن يموت استعرض جيشه، جيش جبار 100,000 فرسان وخيالة ورجالة وحامل السيوف والرماح والسهام والحديد والفؤوس، جيش كبير، مملكة، ملك عريض، شرقا حدود الصين، غربا المحيط الأطلسي، شمالا البحر المتوسط، جنوبا المحيط الهندي وأدغال إفريقيا. يا أمبراطورية جبارة لا يمكن أبدا. سبحان الله. ثم تلا قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم أجهج في البكاء، ثم دعا الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. يبقى الإنسان مهما قدم من أعمال فإنه يحتاج إلى رحمة الله. لو قرأنا قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وإيه واستغفر إنه كان توابا. دي مسألة عظيمة جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وجاهد وغزا وحارب وغلب وغلب وقضى حياته جميعا 25 أو 23 سنة في جهد دؤوب متواصل ليل نهار كلل الله تعالى تعبه وعرقه وجهده بإقبال القبائل مسلمة في عام الوفود، في عام الوفود كل الوفود كلها أو القبائل العربية كلها أتت لتبايع على الإسلام. إذا هنا تمت المهمة. لما تتم المهمة ديت إذا الإنسان في حاجة إلى ماذا؟ يقول كده خلاص كده أنا عملت اللي علي، ويعجب بنفسه، يصيب العجب، يصيب الكبر. لا، فالإنسان بعد ما ينجز المطلوب على الوجه المطلوب يجتهد في ماذا يا إخواني؟ يجتهد في الدعاء والاستغفار، ولذلك أيضا سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أمر الله تعالى خليله إبراهيم أن يبني له بيتا، بنى له بيتا، بيقطعوا الحجارة من الجبل ويبنوا بها البيت، يقفهم على حجر وإسماعيل يناول أباه الحجر، جهد جبار، لا في هناك قاطعات أحجار ولا في هناك عربيات ولا تريلات ولا مقصات ولا كاسحات ولا أي شيء. بعد هذا الجهد يقولون إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت، سبحان الله، إنك أنت السميع العليم. يبقى إذن الإنسان في نهاية كل عمل لابد أن يتجه بقلبه إلى من يا إخواني؟ إلى الله، يسأله المغفرة ويسأله التوبة ويسأله حسن الختام. دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا. يبقى نحن في حاجة إلى رحمة الله، دائما تكثر من دعاء اللهم اغفر لي وارحمني. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله في اليوم 100 مرة و70 مرة. يستغفر الله تعالى إيه؟ كثيرا، يستغفر الله تعالى كثيرا. فالاستغفار هذا مطلوب، ولابد للإنسان أن يجتهد في تحسين العلاقة بينه وبين الله تعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لرجل أحد، أي ولو كان أحد لرجل، ده اسم كان مؤخر، أو مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالقدر خيره وشره أصل من أصول الدين، وأن منكر القدر لا ينفعه شيء ما إن كان. وعندنا حديث أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، اللي هو حديث يحيى بن يعمر والحميري، عندما أتيا إلى المدينة يسألان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أحدث القدرية في البصرة، حيث إنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر عرف. ألا قدر، ينفون القدر. والناس الذين ينفون القدر ينفونه بتأويلات وشبهات، بتأويلات وشبهات. يعني هم لا ينفون القدر بالتحكم ومجرد الرأي، بل إنهم يشقشقون أيضا بما يظن أنه إيه؟ أنه نص. ولذلك قال إنهم يتفقهون العلم، أو يتقعرون العلم، أو يتقفرون العلم. فدي كلها ألفاظ موجودة، ناس بتطلب العلم وتجتهد في طلبه، ولكنهم حرموا التوفيق. حرموا ليه؟ التوفيق. يعني يمكن الإنسان أن يجتهد في طلب العلم ولكن لا يوفقه الله تعالى، فيكون العلم وبالا عليه. ما تقرأهم كده في كتب المعتزلة حاجة جبارة. اللي يقرأ مثلا في كتاب المغني لابن عبد الجبار دماغه تتلوح، لا يمكن أبدا لهذا الرجل أن يضل، يعني دماغ فظيعة جبارة جبارة، أحاط علما بفنون اللغة واللسان وفنون الشريعة والبيان، وعنده من حسن التعبير وصياغة الكلام وجزالة اللفظ ما يأسر به قارئة. عجيب جدا القاضي عبد الجبار. اقرأ في كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري في أصول الفقه، حاجة مدهشة. لكنهم ضلوا، ضلوا لأن الله تعالى حرمهم التوفيق. فلو قرأنا كتب المبتدعة، وأسأل الله تعالى أن يعفي إخواني من قراءتها إلا بعد أن ينضجوا النضج الذي يؤهلهم لذلك، من قرأ شيء من هذه الكتب يعجب كيف ضل هؤلاء مع سعة علمهم وسيالة معلوماتهم، سبحان الله. فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الإسلام وأن يمسكنا به. فلو أن لأحد مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. إذن الإيمان بالقدر من موجبات أو من أسباب الثبات في الدين، ومن جملة الاعتقاد الذي يؤهلك أن تكون من الناجين. الحديث الذي بعد ذلك حديث رقم 252، حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل الجنة وإنه عند الله تعالى لمن أهل النار. وإن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل النار وإنه مكتوب عند الله من أهل الجنة. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث لا توجب التخاذل وترك العمل، وإنما توجب الاجتهاد في الطاعة وكثرة الدعاء وكثرة الخوف، لأن الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير. الخوف صوت كرباج يسوق الله عباده به إلى الخير، ونحن في كثير من أمور حياتنا لن ننجز إلا بضغط الخوف، مش كده؟ نقعد طول السنة مرحرحين، قبل الامتحان بشوية نخاف، نعمل إيه؟ نذاكر، حتى لو نفسنا مظبوطة نبدأ نذاكر ونجتهد، أليس كذلك؟ اقترضت قرضا والسداد بعد 3 أشهر، يا لسه وقت طويل قوي، لم يبقى على السداد إلا 3 أيام، تعمل إيه؟ تبدأ تجتهد وتتعب وتجري هنا وهناك. فالخوف دائما يبعث على العمل، ولذلك قال بعض المتقدمين الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير، إلى الخير. وفي الحديث من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، بلغ المنزل. والدلجة هي السير بالليل، الدلجة السير بالليل، فالإنسان يسير بالليل حتى إذا ما طلع عليه الصباح نعم مسراه وفرح لمسيره ولم يحزن لذلك أبدا بإذن الله تعالى. إذن هذه الحديث التي ترهب من الخاتمة، مش معناه نحن بقى نسيب العمل وننام، نقول يا سيدي احنا بقى الله أعلم نعمل ليه، طب نقعد نتعب نفسنا ونقيم الليل ونصوم ونصدق ونطلب العلم ونجتهد، وفي الآخر وفي الآخر نخش النار، طب نصيرها بقى بلاش الحاجات دي. طبعا هذا لا يجوز شرعا. قلت لكم من قبل أنك حتى لو كتبت أنك في النار ولكنك قدمت أعمالا كثيرة طيبة، فإن حظك من النار سيكون أقل من حظ الذي أسرف ولم يعمل شيئا. يعني لو في 2، واحد اجتهد في الطاعة والعبادة ولكن ابتلاه الله تعالى بسوء الخاتم، والآخر أسرف ولم يعمل خيرا وابتلي بسوء الخاتمة، أي المقامين أسوأ عند الله؟ الذي أسرف ولا الذي عمل؟ الذي أسرف. إذن المطلوب أن تعمل وأن تجتهد وألا تدع الفرص تنفتل من بين يديك، كل ما فيه عندك قوة لابد أن تمسك العمل جيدا، ولأن الجنة إنما تدخل بالأعمال، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والباء هنا هي باء السبب، باء السبب، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا هذا الحديث حديث صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 254 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطير تجري بقدر، الطير تجري بقدر، وكان يعجبه الفأل الحسن. هناك بعض الآثار الحسنة أن الفأل الحسن الكلمة الحسنة، هناك آثار حسان أن الفأل الحسن هو الكلمة الحسنة. افترضنا مثلا واحد راح الامتحان فتلاقي واحد سلم عليه سلام سلام عليك اسمك ايه؟ اسمي نجاح. يعمل ايه؟ ممكن يستبشر خيرا. اذا هذا فأل حسن، اذا الكلمة الحسنة يستبشر بها، هذا هو الفأل الحسن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ به. افترضنا جيش متقدم وبعدين يتلاقوا يافطة وليضرب هنا قرية النصر. إذن هذه كلمة حسنة ومقدمة طيبة وبشرة طيبة، إذن الفأل الحسن. ولذلك من الأشياء الطيبة التي ينبغي يا إخواني أن نمارسها التبشير. فارق بين التبشير والتنصير. التنصير يقوم به عبدة الصليب لخدمة الشيطان، لخدمة الشيطان. أما التبشير هو نشر الكلمات الحسنة بين الناس، إن الناس ننشر منهم الكلمات الحسنة. ولو أن أحد إخواني جمع مادة البشارة في القرآن والسنة لتحصل له بحث جيد في البشارة ودورها في أسر القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، التبشير. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادل إيه؟ البشرى. وجاءته البشرى واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهكذا لو أن أحد إخواني استقرأ وجمع الآيات البشارة في القرآن ونصوص البشارة في الحديث لتهيأ له بحيث ظريف في هذه المادة يمكن أن يستفاد به إن شاء الله. إذن التبشير، إذن الفأل الحسن، الكلمة الطيبة. ولذلك لما تيجي تنقل أخبار حاول انتقل الكلمات الطيبة الحلوة حتى لو في هناك نتيجة ولم يوفق فيه. ما تقولش قدر الله معلش بقى انت سقطت السنة دي. شوف الكلمة، انت سقطت السنة دي. سقطت السنة دي. لكن تقول له ايه ان شاء الله يعني هناك توفيق لك سيكون العام القادم ان شاء الله، توفيق لك العام القادم. هم الاثنين معنى واحد، سقطت السنة دي وتوفيق لك العام القادم، الاثنين ادوا نتيجة واحدة مش كده؟ ولكن الاسلوب مختلف، الاسلوب مختلف. لما يكون مثلا واحد مريض، ودي حصلت، كان لي يعني صديق وكان مريض، فذهب لاحد الاطباء قال له خد كشفك، رجع له كشفه وقال له روح. ليه يا دكتور؟ قال له انت جاي لي وانت ميت، وانت ميت. الراجل النهارده الصبح واكل طبق فول بفحل بصل باربع ترغيف عيش ما ياكلوش واحد سنين، وبعدين حس ان صدره بيوجعه شويه فراح. الراجل قال له انت بتلعب في الفاضي، فقال له تاني النهارده واكل اكل 10 جنيه ما ياكلوهوش، قال له ما ده حلاوه الموت. شوف ده حلاوه الايه؟ الموت. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طبعا ده ليس بشاره. في هناك واحد تاني يبقى المريض بيفرفر خلاص انتهى، يقول لهم ما شاء الله تهو ممتاز جدا وان شاء الله يتحسن خلال اسبوع هيبقى اخر تمام، بس خدوا الحاجه البسيطه ديت. ايه الحاجه البسيطه ديت؟ شويه مقويات وشويه حاجات بسيطه مش هتنفع حاجه، بس حاجه خدوها وخلاص. طيب نقعد في لا المستشفى ايه وبتاع ما يسهلش، خدوه في البيت ويستريح واكلوه وخلوه يتبسط قوي وخلال اسبوع هيستريح راحه ممتازه والاخر تمام. واخد بالك ازاي؟ هذا مثلا اسلوب. إذا لابد من الكلمة الرقراقة الطيبة، البشارة، الجملة الطيبة الحسنة، ده من منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، الفأل الحسن. طيب لماذا قال الطير تجري بقدر؟ إيش معنى كلمة الطير؟ لماذا؟ لأن العرب كانت تعتقد في الطير، كانت تعتقد في الطير، ولازال الناس إلى هذه الأيام أيضا يعتقدون في الطير. وإحنا قاعدين كده مثلا تطلع كده طير كده يصوصو كده، فتلاقي مثلا أمك أو أختك تقول خير يا رب، إيه اللي حصل للولد؟ ابنها في الجيش أو ابنها مسافر. فالسؤسية دي بيسموها السؤسية، السؤسية دي معناها إن في مصيبة حصلت بمين؟ بالولد. إذن يعتقدون في ذلك الأمر، وقد يبتليهم الله إن بالفعل الولد يصب مكروه، فيعتقدون ان كل سأسأة لهذا الطير مقرون بماذا؟ بمصاب. ماذا؟ اعتقد فاسد. هذا اعتقاد فاسد، اعتقاد من اعتقادات الجاهلية، ولا زال هذا الاعتقاد الجاهلي موجود إلى الآن. إلى الآن أيضا كانوا يعتقدون في الطير، واحد عاوز يسافر أو عاوز يتزوج يجيب كده شوية طير وينطرق يطلقهم في الجو، لو جم من الشمال لليمين يستبشر خيرا، يتجوز الست ديت أو يسافر أو يطلع المشوار بتاعه. طيب لو جم بقى بالعكس من اليمين للجهة التانية يعمل إيه؟ يتشائم، يقول لا ما ينفعش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطير تجري بإيه؟ بقدر، لا تجري بأهواء الناس، ولا تجري لترسم للناس أمرا قدر لهم أبدا، لأنها يأمرها الله تعالى بأن تجري هنا أو هناك. يا من الذي يأمر الطير؟ ألم تر إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا من؟ إلا الرحمن. إذا الطير ده بيجري في السماء، مين اللي بيمشيه في السماء وبيديله خط السير ويقول له امشي الجهة دي مش الجهة دي؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالطير تجري بقدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. حديث حسن. حديث رقم 260 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وفيه لفظ آخر ولا تضلنا بعده. طيب اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم معناه إيه؟ يعني يا الله، يا رب، يا الله. فاشتل يا النداء وخلينا الميم بعد كلمة الله، فالميم بعد لفظ الله دلالة على النداء، ولذلك لا يصح أن تجمع بين ياء النداء وبين الميم في نهاية الله، ما تقولش يا اللهم، هذا خطأ ولا يجوز في اللغة، ولكن إما أن تقول اللهم أو تقول يا الله، ها؟ إما أن تقول اللهم أو أن تقول يا الله. اللهم يعني يا الله لا تحرمنا أجره، لقد صلينا عليه، لقد قمنا بتجهيزه، فلا تحرمنا أجر هذه الطاعة، ولا تفتنا بعده. بينت الفتنة بأنها معنى الإيه؟ الضلال. اللفظ الثاني ولا تضلنا بعده، إذ الفتنة معناها الإيه؟ الضلال. نسأل الله تعالى العصمة وحسن الخاتمة. هذا حديث صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 262 عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا صحابي يروي عن صحابي، صحابي يروي عن صحابي، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة جميلة جدا إن الرجل يسمع زوجته بتدعي له، وروح ربنا يكتب لك السلامة ويخضر ما تحت رجليك ويسعدك ويكرمك ويجينا بالسلام، حاجة جميلة خالص. مش روح يحط عليك ويجي لك يجيلي خبري قبل ما تيجي، نسأل الله تعالى العافية يا رب. فالرجل يحب من زوجتي أن تكون مطواعة لينة تدعو له بالخير، ودي من جملة برضك الايه؟ من جملة الايه؟ الفأل. من جملة الفأل إن الزوجة تدعو لزوجها. فأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رسول الله بدل من كلمة إيه؟ زوجي. وبأبي، أبوها مين؟ أبي سفيان. وبأخي معاوية. وطبعا هذا الحديث يمكن أن يندرج في مناقب إيه يا أخواني؟ في مناقب سفيان، أبو سفيان، وفي مناقب أيضا مين؟ معاوية. لأن معاوية لو كان ركيكا أو ضالا أو كافرا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إلى ذلك، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار معدودة وأرزاق مقسومة. يعني سألت ربنا عز وجل أن يطيل عمري وعمر أبيك وأخيك، والعمر هذا مضروب ومقسوم ومقدور. لن يعجل شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجله، يعني كل شيء بقدر وبأجل. ولو سألت الله، يعني بدل ما تدعي بذلك تقولي: أن يعيذك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. قال: وذكر عنده القردة والخنازير هن مسخ. هنا سؤال. وذكر عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، القردة والخنازير هن مسخ، بالتنغيم ده هن مسخ. كان هذا سؤال. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسلا ولا عقبا، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. إذا الذين مسخوا قردة وخنازير لم يجعل الله تعالى لهم أعقابا، أي نسلا. ودي فائدة جميلة جدا جدا، فائدة جميلة جدا. هذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 264، وهو عن أبي الدرداء. ما شاء الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. إذن الزوجة تحدث عن زوجها. يبقى مرة صحابي يحدث عن صحابي، ورأينا أيضا زوجة تحدث عن زوجها، وعندنا قبل ذلك يعني ابن الأخت يحدث عن خالته، حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. فهو عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أمه من؟ أسماء. وخالته من؟ عائشة. وعروة بن الزبير هذا كنيفا ملئ علما كما قال عنه مترجمون. عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. سبحان الله. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. سبحان الله. هذا حديث حسن. قصة عجيبة جدا كنت قرأتها وأنا صغير، تذكرتها الآن. أن أحد الملوك كان له وزير، وكان هذا الوزير وزير جشع، ولكن هذا الملك كان يعتمد عليه في تصريف بعض أموره. المهم أن أحد الرعية اخترع اختراعا أو صنع صناعة عجيبة، فسر الملك به سرورا كبيرا واستدعاه لحضرته، وطلب منه أن يصنع هذه الصنعة له في قصره، فصنعها. فتظاهر الملك له بحبه له وتقديره له، وأثنى عليه ثناء يعني قلب فيه صدر هذا الوزير. وأخذ الملك رقعة وكتبها، وقال لهذا الصانع: خذ هذه الرقعة واذهب بها إلى حاكم بلدة كذا، فإذا وصلت إلى هذه البلدة فأعطيه هذه الرقعة. الوزير الجشع ظن أن هذه الرقعة فيها مكافأة سخية عظيمة لهذا الصانع. انظروا كيف أن الآجال مقدورة وكيف أن الأرزاق مقدورة. المهم الوزير قال للصنايع ده، هو الملك دلك قال له: اداني الورقه دي عشان تعمل ايه؟ اوصلها للحاكم الفلاني. قال: لا ما تتعبش نفسك انت، انا اوصلها مكانك انت. بس الملك قال لابد انا، قال له: انا احبك ولا اريد ان يعني اشق عليك، وانا عندي خيل سريعه، خليك انت مستريح جنب زوجتك وعيالك، وانا اذهب وصل هذه الرقعه. وظن هذا الوزير الخبيث ان املاكه ستزيد املاكا، وأن عقارته ستزيد إيه أشياء، هيروح للحاكم، الحاكم بقى يديله بقى ذهب ومرمر وعبيد وجواري وخيول وقصور وهكذا. فلما دخل الوزير بالرقعة إلى الحاكم، فض الحاكم ختم هذه الرقعة وقرأها وأمر بالسياف أن يأتي. هذه الرقعة مكتوب فيها: أما بعد، فإذا أتاك حامل هذه الرقعة فدق عنقه. سبحان الله، فدق عنقه. فقال له: إني الوزير. قال: ولو، هذا خطاب الملك وهذا خاتمه، وليس لي إلا أن أمتثل. فأخذ الوزير وتحايل عليه فأبى، ودق هذا الحاكم عنق هذا الوزير. سبحان الله. انظروا إلى هذا الأمر، هذا الأمر فيه شيء، فيه شيء. إيه اللي فيه إخواني؟ فيه أن الأقدار مقسومة، وأن الأرزاق أيضا مقسومة، وأن الأرزاق أيضا مقسومة. ممكن تجد ثلاث محلات جنب بعضهم فتحين نفس النشاط، والناس كلها تروح لده وما تروحش لده، أو تروح لده وما تروحش لده. وممكن واحد كده يبقى لسه يدخش المحل ده يتلاقي رجليه موديه عند مين؟ عند المحل الآخر. أمر عجيب جدا، يعني بدل ما يخش هنا يقوم داخل هنا، أمر عجيب. مفيش هناك بقى زواء ولا بتاع، دي كلها يا إخواني أشياء مقدورة. فلابد أن نؤمن بأن القدر كما أنه يأتي في الأجل فإنه يأتي أيضا في الرزق. إن الرزق لا يطلب العبد، شوف التعبير الجميل، مش العبد اللي بيطلب الرزق، الرزق هو الذي يطلب العبد كما يطلبه أجله. إذا كما أن أجلك ستستوفى فإن رزقك أيضا ستكفى. وهذا الحديث إسناده حسن. الحديث 266 عن سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. لا عدوى، هذا حديث إسناده صحيح. وهناك رواية في غير كتاب السنة بها زيادة: ولا هامة ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. بالنسبة للعدوى، العدوى انتقال المرض، انتقال المرض من مريض إلى صحيح معاف، ده معناه الايه؟ العدوى. إذا في هناك واحد مريض وواحد معاف، فينتقل المرض من هذا المريض إلى هذا الصحيح المعاف بوسيلة ما، بوسيلة ما. إذا في ذلك سبب، سبب قد يكون رذاذ، قد يكون فوطة، قد يكون مصافحة، قد يكون أي شيء، فده يسمى العدوى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. لا عدوى، ما معنى ذلك؟ أنه لا عدوى إلا بقدر الله، ليس نفيا للعدوى مطلقا، ولكن لا عدوى واقعة إلا إيه؟ إلا بقدر الله، إلا بقدر الله. سبحان الله. من الأشياء العجيبة جدا يا إخواني إن الناس كلما اجتهدت في مسألة الطب والأخذ بأسباب الصحة كلما تضاعفت الأمراض وأصبحت أكثر شراسة. حدثني أحد الأساتذة الكبار في كلية الطب أنهم هم نواب مثلا منذ 25 سنة، مثلا لو جات حالة سرطان في الكبد القسم كله يتقلب ويقعد يتفرجوا على الحالة، وكل واحد يجي يشفع عليها ويعملوا بقى عليها سيمينار والبتاع، وتبقى مشكلة حالة واحدة. الآن معظم حالات المحجوزة في هذا القسم معظمها سرطان الكبد. سبحان الله، في خلال 25 سنة. فكل ما زادت أسباب المدنية والحضارة وزاد اهتمام الناس بالنظافة والطهارة والتقنية والأجهزة والبتاع، وانصرفت قلوبهم عن الله، ابتلهم الله. انتبه، هم ظنوا إن هم بقى لما يغسلوا الخضار
في الخل، وبعدين بعد ما يسلوه في الخل يحطوه في المية البرد ويطلعوا المية البرد يحطوه في المية السخنة، وبعد كده يغسلوه بالبطاس والرقص، وبعد كده ينقعوا في المية مش عارف ايه، يبقى كده قضوا على كل الميكروبات الموجود. ويفاجئهم إذ لقي واحد عنده تليف الطحال. ليه؟ لعشان كان عنده ليه البلهاريس. ازاي واحنا اكلنا كله بالصورة دي؟ عجيب جدا. من اين اتت اليه البلهاريس؟ الله ربنا امر بكده خلاص انتهت. ممكن بلهارسية واحدة كده ها قومت كل هذه الاشياء حتى وصلت اليه؟ ايه المانع؟ سبحان الله، ما المانع؟ فلما الناس اخذت باسباب الحياة وتركت ربها سبحانه وتعالى سلط الله تعالى عليهم الأمراض والأوجاع. في الأثر وما استعلن قوم بالفاحشة إلا عمهم الله تعالى بالأوجاع والأوباء التي لم تكن في أسلافه. يبقى أعلنوا بالإيه؟ بالفاحشة. سبحان الله، دلوقتي هذه الأزمان انتشرت الأوبئة الجنسية بطريقة جبارة، وهناك أمراض جنسية ليس لها علاج إلى الآن، والعلماء بتوع الأدوية وبتوع الطب بيقولوا إحنا عاجزين عن اكتشاف الأدوية لهذه الأمراض، عجزنا. ليه؟ لأن هذا من باب البلاء، هذا من باب البلاء. فالذي يأتي بالمرض هو من؟ هو الله. والذي يرفع المرض هو من؟ هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين. طيب إذا العدوى ديت بتنتقل بإيه إخواني؟ بقدر الله، بقدر الله. لو أن الله قدر أن تنتقل العدوى تنتقل العدوى، وإذا لم يقدر لن تنتقل العدوى. وليس معنى ذلك أن تترك الأخذ بالأسباب، ليس معنى ذلك ترك الأخذ بالأسباب، ولكن خذ بالأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجزوم. لماذا؟ لأن هذا من الأسباب، من أسباب الوقاية، من أسباب الوقاية. لكن مش معنى سبب الوقاية أنك ستحمى من المرض. يمكن أن أنت تفر من المجزوم وتصاب برضه بالإيه؟ بالجذام. يمكن أن أنت تفر من المريض وتصاب بالمرض، لأنه من أمرض الأول؟ من أول واحد ربنا، أول واحد أمرض بهذا المرض، من أول واحد أمرضه؟ الذي أمرضه والله. إذا المرض بأمر الله، بقدر الله، والعدوى بقدر الله. إذا لا عدوى، لا عدوى أي لا مرض ينتقل من مريض إلى صحيح إلا بأمر الله، إلا بأمر الله. إذا الناس تهدأ شوية بقى، الناس تهدأ شوية، والناس ما تعبدش الطب من دون الله، لا تعبد الطب من دون الله. قصة طريفة قرأتها أيضا وأنا صغير، إن أحد المستشارين النمساويين، وأيام زمان كانت النمسا ديت أقوى من بريطانيا، أقوى من بريطانيا، كانت النمسا أقوى من بريطانيا. فالمستشار النمساوي يعني أصيب بمرض مش قادر يقف على حيله وبتاعه ما إلى ذلك، فاستدعوا له الطبيب الخاص فقال له يعني يا المستشار لابد أن توصي لغيرك لأن أنت يعني خلال 12 يوم ستموت. قال له من أدراك؟ أأنت اليسوع؟ طبعا باعتقادهم هم بقى، هو أنت رب يعني؟ فأنت برأيك بقى أنا هعيش إلى أن تموت ويموت أولادك. وقد كان. إيه المانع إن التشخيص الطبي يبقى حاجة والتخمين الطبي حاجة وربنا سبحانه وتعالى يجري شيئا آخر بأمره وحوله وطوله ومنته؟ ما المانع من ذلك الأمر؟ قصص عليكم قصة هذه المرأة المغربية التي أصيبت بسرطان الثدي وذهبت إلى فرنسا لعلاج، وفرنسا من الدول العظيمة جدا في مجال الطب. لذلك لما ياسر عرفات لما الإسرائيل سمموه ودوه فين؟ فرنسا. فأكبر الأساتذة والاستشاريين في بعض التخصصات الطبية موجودين في فرنسا. فقالوا لها أنت مسألة ليس أمامنا إلا نحن نستأصل، ثم بعد ذلك تخضعين للعلاج الكيميائي والكيماوي، وبعدين بعد ذلك سلسلة من العلاجات معلومة. طيب قالت لهم إيه اللي يحصل؟ قالوا لها شعرك ده هينتهي، بشرتك وجمالك دي كلها هتروح، وتصيرين يعني يدوبك تقدر إيه تمشي وتفك الخطوة كده بعد الموضوع ده. فناس قالوا لها الله أنت مسلمة، لماذا لا تذهبين إلى بيت الله الحرام؟ وكانت حالتها متأخرة جدا، هذه المرأة ذهبت هي وزوجها وكانت لا تستطيع أن تضع شيئا على صدرها، الثديين يعني تقيحهم ووصلهم إلى مرحلة متقدمة من هذه الأورام. ذهبت إلى بيت الله الحرام واعتمرت وشربت من ماء زمزم، وكانت تضع ماء زمزم بكثرة على صدرها، وسمرت على ذلك أياما تبكي وتدعو الله عز وجل وتدعوه وتبكي وتدعوه وتسأل الله تعالى وتتيقن في الله عز وجل، وفي ذات يوم تصب ماء زمزم بلطف حتى لا تتأذى، شعرت أنها تستطيع أن تضغط على صدرها، ضغطت 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 لا تشعر بوجع لا تشعر بألم، نظرت فلم تجد شيئا. سبحان الله، أسرعت مهرولة إلى زوجها أدركني، نظر إليها فتعجب، أخذها إلى مستشفى قريب مستشفى أجياد هناك، كشفوا عليها تحاليل، أنت سليمة ليس فيك أي ما فيش أي خالص، ليس لك أي مرض بك، ليس لك أي مرض مطلقا. أنهت أعمال العمرة وذهبت إلى فرنسا، الأطباء أول ما شافوها جابوا بقى اللي الدوسيه الطبي بقى وجهزوا الدنيا بقى، وبعدين بيعملوا تفحصاتهم وجدوا كله بالسالم. الله تعجبوا، ألست أنت أنت؟ قالت أنا أنا، ما الذي حدث لك؟ قال لقد دعوت الله تعالى بيقين فصرف الله تعالى بأسي. سبحان الله، ده بمقياس الطب في عداد الهالكات. فالله تبارك وتعالى يحيي العظام وهي رميم، يمرض يمرض ويشفي، يميت ويحيي، فمن الذي أمرض الأول؟ الله عز وجل. إذن هو قادر على إشفاء وإذهاب العلة عن العليل. يبقى الإنسان لما يمرض قلبه يتجه، أول ما يتجه لمين؟ يتجه لمين يا إخواني؟ لله، ولا يروح رقبته تتخلع في سكة جديدة وشاب بورسعيد في اليافطات يدبص على اليافطات وكل وقت يافطة كبيرة، ها؟ استشاري مش عارف ايه واستاذ ايه وبتاعت ايه، وطبعا في لك ناس نصابين هذه الايام يكتبوا ايه دال دكتوراه في مش عارف، طبعا دال دكتوراه معناه ايه؟ ان هو لسه ابيض ورد، يعني دي دراسات دكتوراه لسه ما عملش دكتوراه لبتاع، صابطوا الناس وخموهم. لا، قبل ان تتجه الى المخلوق اتجه الى من؟ الى رب المخلوق، واذا مرضت فهو يشفيك. إذا لا عدوى إلا بقدر الله. خالد بن الوليد لما حاصر حمص واستعصت عليه حمص، حصونها قوية جدا قلعها عالية جدا، قالوا له لن نفتحها لك إلا إذا شربت السم. جابوا له سم، ومش سم فران، لا سم بقى ما شاء الله، اللي يشمه يموت، مش اللي يشربه، اللي يشمه يموت. سبحان الله، فأخذ خالد ابن الوليد السم وسمى الله وشربه فلن يصيبه شيء، سم اللي يشم يموت، يشربه خالد ابن الوليد لا يمس مكروه. من الذي حافظ ومن الذي وقاه؟ هو من إخواني الله الله. سبحان الله، تجد العيال أولاد المدن عندهم هوس، أمهاتهم وأباهم عندهم هوس بالعيال، خلي بالك الناموسه ديت الطايره ديت ممكن تكون حامل الميكروب، يقعد يجري وراها في البيت لغايه لما يموت، واخد بالك؟ ممكن تكون حامل الميكروب، واخد بالك ازاي؟ تجد ده عندهم امراض البطن والجهاز الهضمي والعصبي، وعندهم في العظام وامراض الدم والعيون والاسنان والجلد، ما فيش مرض الا قسم لهم منه بايه؟ بنصيب. العيال بقى، ودي شفته بنفسي، واد في القرية نايم على بطنه لابس فانيلا صغيرة يعني تظهر أكثر مما تذكر، وشورت صغير مقطع ونايم على بطنه بيلم هرد الجبنة من زير أو من بلاص مكسور، رموا البلاص جنب الترعة فاتكسر، فالهرد بتاع الجبنة الواد نام على البطن بإيه؟ بيلم الهرد وبيأكل. تشوف الواد ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رقبة قد كده وقوة وعافية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحان الله. إذن لا عدوى، إذن لا عدوى إلا بأمر الله، لا عدوى إلا بأمر الله. ليه الأجيال كل ماذا ماذا بتضعف؟ يعني أذكر منذ مثلا سنوات الواحد كان ممكن يمشي مثلا بعشرين ثلاثين كيلو متواصل ولا أي حاجة، ممكن كان نمشي يعني مسافات طويلة ولا أي حاجة ولا أي حاجة، ناكل أي حاجة. دلوقتي الأولاد ما يقدروا، لو مشوا مثلا عشرة أمتار يعملوا ذكر البط. إيه المسألة؟ المسألة أن الناس انقطع رجاؤهم بالله، بدل ما يتوجهوا إلى الله توجهوا إلى الأطباء. أول ما الولد يكح كحة اتصل بالدكتور، الله طب ما ندعو الله عز وجل، طب ما ندري إيه؟ إيه المانع في ذلك الأمر؟ إذا لابد أن احنا يعني نصحح سلوكياتنا مع الله عز وجل، سلوكياتنا مع الله تحتاج إلى تصحيح. إيه المانع ممكن يقعد يومين وثلاثة ما ينامش؟ إيه المانع؟ وبعدين ربنا يكرمه بساعتين ثلاثة ينامه ويريحوه، ما المانع في ذلك الأمر؟ هو البدن ده بتاع مين؟ والوقت والعمر بتاع مين؟ بتاع ربنا عز وجل. فنريد أن ندع أن نجعل كل شيء في نصاب. إذا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وهناك اللفظ الزائد زيادة ولا هامة. الهامة يا إخواني ليه البومة، الهامة ليه البومة، تشاؤم. في هناك ناس طالع علشان يعمل صفقة، أول ما طالع كده بيبص للسماء كده تلاقي إيه؟ بومة، أعوذ بالله، يوم داخل جو يتصل بالتليفون معلش يقول الصفقة دي. ليه؟ لأنه تشاؤم بالبومة، ده هامة لا يجوز. وأيضا الهامة عند العرب طائر يزعمون أنه يكون عند رأس القتيل يقول اسقوني اسقوني، فلا يزال يصرخ حتى يأخذون بثأر هذا القتيل فيسكت ويرقد. ده اعتقاد أسطوري. شوف بقى أن الإسلام إزاي بيعالج الأفكار الخرافية، ده الأفكار الخرافية بقى، مش عذاب القبر فكر خرافي، مش الجنة والنار فكر خرافي، مش المسيح الدجال فكر خرافي، مش المهدي فكر خرافي، مش الميزان، مش الميزان ووزن الأعمال فكر خرافي. لأن العلمانيين والمنافقين من بني جلدتنا ونحن براء منهم يزعمون أن الغيب خرافة، أن الغيب إيه؟ خرافة. لا، الخرافة حاربها الإسلام، الخرافة حاربها الإسلام. قال ولا هامة، إيه الطائر الأسطوري ده اللي يبقى عند رأس القتيل يقعد اسقوني 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 لغاية لما يقتلوا القاتل الطائر يسكت بقى ويستريح؟ ده فكر ده خرافي ولا فكر ديني شرعي؟ خرافي. إذن هذا الفكر لا ينفع، يتلاغى، يبقى ده هامة. إذن لا تشاؤم ولا فكر خرافي. طيب، ولا طيرة، الطيرة ما يتطير به تفاؤلا أو تشاؤما، وأكثر ما تستعمل في التشاؤم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إنا تطيرنا بكم يعني إيه؟ إحنا تشائمنا بكم، أمرضنا وأوجعنا وأرفنا وحزائمنا كلها بسببكم، بسببكم. زي بالضبط لما أخي مثلا يلتحي، سبحان الله الأسبوع اللي يلتحي فيه أخوه جيله حادثة عربية تخبطه في رجله تكسر رجله، أبو أقول له أنت من ساعة ما مشيت مع السنيين وإحنا مش شايفين عدل في البيت. إذا لا تسمى يا أخوانا تطير، هذا تشاؤم لا يجوز شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة، إذا لا هامة ولا طيرة. وإن تكن الطيرة في شيء شوف بقى يعني شوف اللفظ الجميل، يعني إن كانت الطيرة واقعة ولا تكون واقعة إلا بأمر الله برضك، يعني الطيرة لا تكون واقعة، وإن وقع شيء من المكروه بأمر الله فإنه يكون في الفرس والمرأة والدار، الفرس والمرأة والدار. دي مسألة ممكن تكون موجودة، ممكن إنسان من ساعة ما تزوج لا يرى ساعة طيبة، ممكن ابن هذه المرأة يسرحها بإيه؟ بإحسان، إن لم يكن من أهل المعصية، لأنه قد يبتلى بإيه؟ بمعصيته. نعم. وكذلك بالنسبة للدار، بالنسبة للدار قد تكون وبالا على صاحبها، ممكن، وأن أعلم ناس كانت هذه أحوالهم في شقاقهم أو في دورهم وتركوها فاستقامت أمورهم. وكذلك الدبة، وكذلك الدبة لا يركبها إلا ويكون فيها مصاب، ممكن. فلو كان شيء مكروه يحدث بكثرة في أمور فأكثر ما تكون في هذه الأمور الثلاثة اللي هي الدار والدبة والمرأة. الحديث الذي بعد ذلك 271، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، لا عدوى ولا صفر ولا هامة. طبعا العدوى عرفنا إيه معناها، والهامة عرفنا إيه معناها. أما الصفر هو داء يأخذ بالوجه يصفر منه، داء يأخذ بالوجه يصفر منه، زي بالضبط الناس اللي عندهم مرضى الكبد، نسأل تعالى أن يحفظنا جميعا. تبص وجهه كده وجهه أصفر خالص، ما فيش في وجهه قطر الدم، إذن هذا الإصفرار علامة على ماذا؟ على المرض. ويقال أن الصفر دود يكون في البطن، دود يكون في البطن. إذن الأمراض كأنه يريد أن يقول أن الأمراض لا تكون إلا بإيه؟ إلا بأمر الله. الأمراض سواء كانت في البطن أو كانت في الوجه لا تكون إلا بأمر الله. إذن لا عدوى، لا عدوى إلا بأمر الله، ولا صفر إلا بأمر الله، ولا هامة ينبغي أن تعتقد أبدا. نأتي بعد ذلك إلى الحديث، عندنا في الحديث رقم 275: ولا هامة ولا نوء ولا صفر. النوء هو المطر الشديد، والنوء أيضا هو النجم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مشرك، ومن قال أمطرنا بفضل الله فهو إيه؟ فهو موحد. إذن الذي يسند الأمر إلى الله هذا موحد، والذي يسند الأمر إلى السبب هذا إيه؟ هذا مشرك، نسأل الله تعالى العافية. عندنا الحديث رقم 268 أيضا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا غول، ولا غولة مش ولا غولة، ولا غولة. الغول هذا يعني شيء أسطوري يعتقد فيه المشركون قديما أن الغول يأتي إلى الناس في أسفارهم فيتشكل بأشكال ليأخذهم ويفتنهم ويضلهم ويضلهم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لا غول، لا غول. إذن كل شيء فيه خرافة فإن الإسلام إيه؟ ينكره ويرده. الحديث رقم 284 حديث أبي هريرة، وبه يكون الختام إن شاء الله. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ده الحديث لا عدوى. فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء؟ الظباء اللي هو زي الغزال، مش هو الغزال، هو كالغزال، كالغزال يعني حيوان ثدي له قرون ويشبه الغزال. أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء اللي هو الغزال، فيأتيها البعير الأجرب فيجربها جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن أعدى الأول. يا سلام، ثمن أعدى الأول. إنه صلى بقول لا عدو. طب في رجل أعرابي موجود، قال له: طب يا رسول الله طالما ما فيش عدوى، ليه الإبل تكون في وسط صحراء في قوتها وصحتها كالظباء تجري هنا وهناك، ثم يأتيها جمر أجرب فيصيبها بالجرب؟ ليه بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فمن أعدى الأول. إذن هذا الجرب إنما هو بأمر الله، ليس من أجل إيه؟ هذا الجمل الأجرب. الجمل الأجرب هذا سبب، لكن من الذي نقل العدوى وأمر بها وأذن فيها؟ هو من؟ هو الله. هو الله. يعني يمكن كنا جمل أجرب ولا يصيب الجمال بشيء، ولا يصيب الجمال بشيء. الفهم الجميل الشرعي ده هو لو موجود في وزارة الزراعة ووزارة الطب ووزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية البشرية والإدارية والجهات المعنية، ما ضخموا مسألة إنفلونزا الطيور، صح ولا لا؟ ليه يا أخواني؟ لأن فمن أعدى الأول. فمن أعدى الأول؟ إذن العدوى بأمر الله، بقدر الله. يبقى لو جبنا طيور حتى مليانة بالعدوى حطناها في وسط الطيور الصحيحة، لن يحدث إلا ما قدر الله، لن يحدث إلا ما أمر الله. إذن هناك يقين. المشكلة أن يقيننا قد ضعف، يقيننا قد ضعف. الجرب هذا مرض يأخذ بالجلد فيصيبه بحكة شديدة، بحكة شديدة تزداد عند الليل. مش كده مظبوط يا جماعة أطباء؟ تزداد إيه؟ عند الليل. والعجيب في مجال الطب أن معظم الأمراض إنما تظهر بالليل، سبحان الله. المتنبي هذا شاعر عباسي، وبعدين راح لسيف الدولة الحمداني، مدحه بقصيدة اداله تقل ذهب، وزنه كده وراح مديله تقل ذهب. فلما جهن مصر ومدح الكافور الإخشيدي وكان بخيلا شحيحا، مدحه بقصيدة اداله بمئة درهم، مئة درهم بس. فالمتنبي زعل قوي ان هو جاي له مسافر بعيد وقال له قصيدة وبعدين أكرموش، فعمل له قصيدة هجاء فيها. فلما هجاء طفش منه، فأرسل الأمير المصري الرصد اللي هم الجنود والحراس على النوافذ والأبواب والأكمنة حتى ألقوا القبض على مين؟ على المتنبي، ورموا في السجن. فلما ترمى في السجن أصيب بالحمى، أصيب الحمى بالنهار يبقى حلو وبالليل إيه؟ تجيله الحمى بقى. فبيقول أقول بس بيت واحد فقط: وزائرتي، يعني الحمى بتاعته بيسمها ليه الزائرة، وزائرتي كأن بها حياء فلا تزور إلا في المساء. فلا تزور إلا في المساء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته، وأن يجعلنا من الموحدين الذين يحبون دينه ويحافظون على دينه ويحبون سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يوم 26 إن شاء الله يا إخواني، يعني ينبغي كل مجلس تثبتوا فيه النهاردة انتهى المجلس ومحد الموافقة كذا كذا كذا، لأن إن شاء الله يعني سيكونك بشرة لكل ما فعل ذلك. يعني في نهاية إن شاء الله ناوي أقرأ عليكم منظومة النبي زيد القيرواني بإذن الله تعالى، وأجيزكم فيها إن شاء الله. يعني وقع لي إسناد إلى ابن أبي زيد القيرواني نفسه، يعني شيخ لي إلى ابن أبي زيد القيرواني، فهذا الإسناد سأهبوه لكل الذين يحضرون مسجد عبد الرحمن ولكن يصبرون معه، ودي مكافأة جميلة جدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. فكلكم ساعتها بقى تكتبون سلسلة الإسناد لغاية ابن أبي زيد القيرواني، وفي النهاية أمر على الورق كتبتم فيها ورقة وأوقع لكم بإذن الله تعالى. يبقى كل واحد معاه إجازة لابن أبي زيد القيرواني، وهناك أيضا إجازة لابن خزيمة، ابن خزيمة صاحب ابن خزيمة، سأصنعها معكم ولكن واحدة واحدة، لابد أشعلكم شوية كده إن شاء الله.